الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة إلى فضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه، مقدمة من أبنائه وإخوانه من مديرية يفرس جبل حبشي يرغبون بالإجابة عنها. السؤال الأول: جاء من حديث ابن عباس عند مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. السؤال: هل الشفاعة في الدنيا كما في هذا الحديث تكون مما أذن الله فيها لقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شفعوا فيه في هذا الحديث المقصود: قبل دعاؤهم، استجيب دعاؤهم فيه. فالصلاة على المتوفى المسلم شفاعة فيه، فهذا فيه فضل للتوحيد وفضل أهله الذين لا يشركون بالله شيئا أنه يجاب دعاؤهم، وأنهم مكرمون عند ربهم. هذا معنى شفعوا فيه، أي أجيب دعاؤهم فيه، في أن الله يرحم ذلك المتوفى كما هو معلوم من صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. هذا معنى شفعوا فيه، أي استجيب دعاؤهم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: هل يلزم في تكفير من أتى بقول أو فعل كفري كمن سب الصحابة مثلا وكفرهم، فهل يلزم أن يكون هذا الساب معتقدا أن هذا السب والتكفير للصحابة كفرا، أم أنه يعذر بحجة أنه يعتقد أنه على حق؟
ساب الله، ساب دينه، ساب رسول من رسوله، متهم أم المؤمنين بما برأها الله منه، ساب الصحابة جملة وتفصيلا، أمثال هذه الأمور، ما يقال إنه حتى يعتقد حتى إلى آخره. يقال هذا الفعل كفر، وفعل ذلك كافر لأنه نقل الإجماع على تكفيره، ولأن الله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم مع ذلك ما قالوا نحن نعتقد ذلك، إنما قالوا كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك كفروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم يقولون كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الإيمان وأبان كفرهم، ولم يقبل قولهم وعذرهم بأنهم يخوضون ويلعبون وما يعتقدون ذلك.
يحدث في بعض الأماكن أن يقع رجل على امرأة بالزنا فتحمل له، فيقوم أولياء الرجل والمرأة بتزويجهما من بعض تسترا عليهما، فما حكم هذا الزواج؟ وما حكم الأولاد؟ وما معنى قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية؟
الجواب: هذا عليه آثار أبو بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعض الصحابة: تزويج الرجل الذي يزني بامرأة بتلك المرأة، ما هو مجرد ستر عليه، بل هو أحق بها وهي أحق به، هي على شاكلته وهو على شاكلتها، فنعم هذا عليه آثاره. بقي ما إذا كانت حاملا، ربما شاركه معه غيره، لا سيما إذا مكنته لا يمنع أن تمكن غيره، وعلى هذا فلا يأتيها حتى تضع إذا عقد له عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، نهى عن ذلك. هذا يدل على التحريم، وعلى الأقل أنه شبهة، حتى وإن كان هو فقط أنه شبهة أنه شاركه غيره، وإلا فتزويجه بها أمر جائز. الأولاد ما استلحقه مما كان قبل العقد أتاها واستلحقه فهو ولده، وما كان بعد العقد فهم أولاده أولادهم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا في حق الزاني الذي لا يزال على زنا، والزانية التي لا تزال على الزنا ما لم يحصل توبة من أحدهما، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا من تطبيق الآية، فإن كان زانيين فهو أحق بها يحق به، وإن كان غير زانيين حصل التوبة فإن ذلك قد فعله الصحابة.
هل ترفع اليدان أثناء الدعاء في صلاة الاستخارة؟
نعم ترفع، لا سيما بعد السلام ثم يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يقول ذكر الحديث، وعلى هذا فلا بأس برفعهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا. وسائر الأدعية سواء على الصفا على المروة عند الجمرتين في مواضع كثيرة ثابت فيها رفع اليدين، كما في جزء رفع اليدين للإمام البخاري. فالأصل في الدعاء، الأصل في الأدعية رفع اليدين، لهذا ترفع في هذا الموطن لا سيما وهو يعني من أسباب الاستجابة، رفع اليدين من أسباب الاستجابة.
ما حكم كراء السيارات بمبلغ معين يوميا على أن يتحمل السائق مسؤولية أعطال السيارة صغيرة كانت أو كبيرة بسبب السائق أو بغير سببه؟
هذا ككراء الجمال وكراء أيضا الحمير وما إلى ذلك، ولا زال الأمر من قبل ومن بعد. يكري الإنسان جمله ويلزمه بعلفه ويلزمه كذلك بالعناية به، وما ويعطيه على ذلك الحمل الذي يحمله إلى مكان كذا نوع شيئا معلوما لا محظور في مثل هذا.
حفظكم الله، ما حكم كراء الأرض الزراعية سنويا، وإذا أراد صاحب الأرض أن يبيع الأرض يقوم المستأجر بطلب مبلغ من المال مقابل تعبه في الأرض؟
الجواب: الأرض البيضاء التي ليس فيها زرع يشرع كراؤها لعدة أحاديث مذكورة في كتاب الحرث والمزارعة من صحيح البخاري عن رافع بن خديج وابن عمر وآخرين كانوا يكرون الأرض. لكن الأرض المزروعة يكريها مع زرعها وثمرتها كراء للأرض مع الثمرة، هذا يدخله الغرر، لا ينبغي ذلك. ولكن يزيل صاحب الأرض ثمرته ويكري أرضه صافية عن الثمرة، هذا لا بأس به بقية. ما إذا أراد صاحب الأرض أن يبيع أرضه فطلب المستكري المستأجر طلب مقابل أتعابه في الأرض، إن أصلحها بشيء معلوم ولم يستغلها حال استكرائها فنعم يكون كما أصلحها ربها صاحبها، كما أصلحها صاحبها فيعطيه مقابل أتعابه، وإن أصلحها واستغلها واستفاد من وراء ذلك الإصلاح فإنه ما من زارع إلا ويصلح ويستفيد، ليس له شيء.
جزاكم الله خيرا، يحصل في بعض الأماكن أن يقوم شخص باستقراض مبلغ من المال من شخص آخر ويضع له أرضا زراعية رهنا على أن المقرض يستفيد من خراج هذه الأرض إلى أن يقوم المقترض بإعادة المال كاملا، فما الحكم؟
هذا تكرر كثيرا، هذا قرض يجر نفعا وهو عند عامة أهل العلم ربا، ولكن إن عزم الأمر على أن تزرع تلك الأرض يزرعها من أقرض فعندئذ يكون بينه المشاركة كما يتشارك المتزارعون، فيقرضه ويضع المال الأرض في يده مقبوضة فرهانا مقبوضة، وإن حصل التشارك كما يتشارك الناس لغير ما ميزة له على غيره في المشاركة لا بأس.
جزاكم الله خيرا، السؤال الذي يليه: يقوم بعض الناس باستئجار أرض أو باستئجار أرض وقف من الدولة بمبلغ يسير، ثم يقوم هذا المستأجر بالتنازل عن هذه الأرض المستأجرة لشخص آخر بمبلغ كبير، ثم تنقل الإيجارة إلى الشخص الآخر ويقوم بدفع إيجار للدولة، ولا يتملك هذه الأرض وله التصرف فيها كيف يشاء، فما الحكم؟
هناك أوقاف اللي يعني تكون بأيدي الدولة يأجرونها وهي ما زالت محبسة لا يملكها أحد، فإذا أجروها من أحد والمستأجر أجرها من آخر على حفظ الأصل سواء بما زاد أو نقص لا نعلم في هذا مانعا، فإنك إذا استأجرت هذا البيت مثلا تسكن فيه ثم استغنيت عنه وأجرته بما لا يخل بأصل البيت وبما لا يخل في البيت بحيث أنه لا يضر بالمؤجر أو بالمالك فلا بأس.
السؤال الذي يليه: ما حكم استخدام النساء للعدسات العينية للزينة؟
هذا الفعل لا حاجة له، وربما كان من وراء ذلك بما لا حاجة له أيضا بعض الأضرار. المهم على أن لا حاجة لمثل ذلك للزينة، إن كان بها احتياج رجل أو امرأة استعمل ذلك بما لا ضرر يثبته الأطباء في ذلك من حينه وبحكمه، وأما لغير ما حاجة فقط من حيث لمعان العين أو من حيث أقصد ماذا بعض صفة العين هذا خطأ لا ينبغي.
أثابكم الله، ما حكم تعليق الأوراق العلمية كالتحذير من سب الصحابة وغيره في المساجد؟
هذا ما نعلمه ولا نعلم له مثالا سابقا، بل المثال السابق على رده من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون إلصاق الأوراق، ماذا إلصاق الخرق في البيوت وستر الجدران بالبيوت وما إلى ذلك من هذه الألصاق، وممكن يبين للناس وينصح الناس ويمكن تطبع وتنشر ليقرأها الناس يستفيدها الناس أحسن من تلصيقها في الجدران، وذلك أمر مرغب فيه ودعوة إلى الله، وهذا وإن حصل منه استفادة من أحد إلا أن فيه مخالفة، والأمر الذي فيه مخالفة وإن كان دعوة قد لا تحصل فيه البركة، لأن البركة في السنة، البركة في طاعة الله عز وجل، وإن تطيعوه تهتدوا.
رجل يعمل بطبع المستندات وتأتيه بعض المستندات وفيها صور ذوات أرواح كالبطاقة الشخصية ويطلب منه تصويرها بآلة التصوير، فما الحكم في ذلك؟
لا يصور ذوات أرواح، صور مستندات لا بأس، صور يعني ما أيضا مستندات تكون يعني ما فيها تعاون الإثم ولا عدوان وشر، مستندات مباحة من سائر عقود الناس وأمور الناس، وأما بالنسبة لهذه التي فيها صورة فإن تصويره لها تصوير لصورة لا يصور ذلك لعن المصور.
عندنا منظمة يعمل عليها موظفون يمنيون وخاصة النساء، تقوم هذه المنظمة بوضع مشاريع في بعض القرى المعروفة بالفقر والجهل، وتكون هذه المشاريع خاصة بالنساء، واهتمام كبير بالنساء من هذه المشاريع أنهم يهتمون بالأشياء التي تحتاجها النساء كصناعة الجبن والخياطة ورعاية المواشي، وتقوم المنظمة بإعطاء النساء أدوات تعين على صناعة هذه الأشياء بمبلغ مغري جدا، كأن يكون قيمتها 5000 يعطوها بألف ريال، ومن خلال ذلك يركزون على النساء الجريئات واللاتي عندهن وقاحة وأكثر اختلاطا بالرجال، وتقوم المنظمة بإعطائهن منحة إلى بلاد المغرب العربي لإعطائهن دورات مهنية بزعمهم.
ما هو المغرب بل إلى بلاد الغرب وبلاد الكفار أيضا.
لإعطائهن دورات مهنية بزعمهم، فنرجو نصيحة لهؤلاء الذين يغترون بهذه الإغراءات التي يراد من ورائها دعوة الناس إلى التنصير.
قد سبق النصح في ذلك مرارا، وفي هذه اللمحة نشير إلى أن هذه المنظمات ما جاءت إلا لهذه الأغراض السيئة الشيطانية التنصيرية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهم ما أتوا بهذه المنظمات إلا دعوة دعوة، والمال الذي يبذل من جهات تنصيرية دعوة إلى التكفير إلى الكفر دعوة إلى الردة. لهذا الواجب على المسلمين بيان دعوة الله الحق للناس، الحذر والتحذير من أمثال هذه المنظمات النسائية أو الرجالية بما فيها من الشر وبما فيها من الخطر، أو الطبية أو الحيوانية أو غير ذلك لما تقدم بيانه. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. والحقيقة أن من يدعو مثل هذه المنظمات ما هم مجرد فقر، بل فقر في بعض وجهل أكثر، وبعضهم على نية فاسدة لقصد التعاون والإثم والعدوان وإزاغة الناس. وكلهم بجهده، كلهم بجهده الحذر والتحذير من هذه المنظمات وفسادها وشرها وسوءها، مهما كان فيها من عطاء فإن ذلك سلامة للعباد والبلاد والمسلمين. هذا ومن أسوأ ما ترونه فيها ترحيل النساء إلى بلاد الكفار وبغير محرم وإلى بلدان أخر، ولا ترجع إلا وهي داعية إلى الكفر وهي ناقصة عقل ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. وترجع صاحبة فتنة وداعية إلى الفتنة والفساد والشر وتلك المنظمات، وربما رجعت ماسونية وربما رجعت موزعة لأمراض الإيدز، وربما رجعت يعني على حال ردة في بيتها وأسرتها ومجتمعها. والمرأة والرجل كل من فسد أفسد، قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل، فكل من ظل أضل، هذا هو الأصل.
فضيلة الشيخ يقولون: تخاصم رجلان وحصل من أحدهما أن تعدى على الآخر، فدخل بينهما مصلحون، فجاء المصلحون إلى بيت الرجل المعتدى عليه وهو رجل فقير، وأتوا معهم بمبلغ من المال وبكبشين على أن المال له صلحا، وأما الكبشان على أنهما ضيافة لهؤلاء المصلحين، ومن جاء معهم والذي أتى بالكبشين هم المصلحون على أنهم ما أرادوا أن يكلفوا هذا الرجل المعتدى عليه بأن يقوم بضيافتهم لفقره، وهذه عادة عندهم، وأنهم ما أرادوا الهجر، فما الحكم؟
كل هذا معلوم، ولكن هذه ذرائع لمحرمات. أما كونهم يعطونه مال المقابل اعتداء عليه من ضرب أو إهانة أو ما إلى ذلك فشيء لا بأس به، نوع عرش. وأما كونهم يأتون بشيء من اللحم يذبحونه عنده فإن كانوا على غير صفة هجر فهو ذريعة إليه واغترار بمثله. وسد ذرائع المحرمات أمر مطلوب أدلته كثيرة، والواجب اجتناب مثل ذلك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن من رأى ذلك من هؤلاء اغتر مثلهم بفعلهم، وصار الناس تختلف نواياهم وتتحد أفعالهم. أما كان مثل هذا الذي فيه تتحد الأفعال وتختلف النوايا بمثل هذا الشيء المذكور، فإن سد ذريعته في مثل هذا سد ذريعته الواجب اجتنابه.
السؤال السادس عشر: ما حكم صلاة الوتر خمسا بتسليم واحد وليس قبلها صلاة تشفع، أو وليس قبلها صلاة شفع بل خمس فقط؟
يجوز في الحديث: من أراد أن يوتر بخمس فليفعل، وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، كما في زاد المعاد وإرواء الغليل، وفي رسالة العلامة الألباني في قيام الليل مذكور هذا.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع عشر: إذا لم يصلي المسافر جمعة بل صلى ظهرا، فهل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر يوم الجمعة؟
يجوز جمع الظهر مع العصر يوم الجمعة، وهذا قد تقدم كثيرا.
ما معنى قول الله عز وجل: إنه كان بي حفيا؟
يعني الحفاوة معروفة، إنه كان بي حفيا يشمل أن الله عز وجل يحبه وحفي به ومكرم له وما كان من هذه المعاني، فإنه معنى يتضمن عدة معاني من الإكرام والرحمة والإعانة والتوفيق. نعم.
وقول الله عز وجل: إن الله كان على كل شيء مقيتا.
مقيتا وحسيبا، أي سبحانه وتعالى يجزي كل عامل بما عمل وهو أعلم به، ومقيتا كحسيبا ومحيطا، كل شيء على كل شيء مقيتا، وك كقول الله سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وكقول الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ما حكم قول بعض الناس لآخرين صلوا على النبي، وهل السامع لذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟
البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فقوله صلى على النبي جزاه الله خيرا ما في مانع، وقول ما وإذا سمعه فليصلي عليه الحديث المذكور. وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.